أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في معنى عدم الاحتساب الذي جعل الذي حكم الإمام عليه السلام في الرواية الصحيحة بأنه لا يجب فيه الخمس، يجب فيه الخمس المال غير الميراث غير المحتسب. ما هو الضابط في معرفة أن هذا الميراث غير محتسب حتى يجب فيه الخمس، أو محتسب حتى لا يجب فيه الخمس؟ ذكرنا بعض الاحتمالات في الدرس السابق. الاحتمالات التي ذكرناها في الدرس السابق عمدتها وجهان، نذكرهما الآن. عمدتها وجهان: الوجه الأول يبتني ويستند إلى أن الظاهر عرفا وحتى لغة من هذا العنوان الميراث هو الذي لا يحتسب. الظاهر منه هو عدم احتساب نفس الميراث كما ذكرنا في الدرس السابق، يعني عدم توقع نفس الميراث، يعني أن لا يكون الميراث محتملا. أكو ميراث محتمل وأكو ميراث ماذا؟ غير محتمل غير متوقع. فالميزان هو توقع الميراث وعدم توقعه، احتمال الميراث وعدم احتماله. بناء على هذا اللي هو لعله هو الظاهر عرفا كما قلنا من هذا العنوان، حينئذ هذا عدم توقع الميراث الذي يستتبع وجوب الخمس هذا يمكن أن يتحقق حتى مع العلم بوجود المورث، مع العلم بوجود الرهن، فضلا عن ماذا؟ عن حالة عدم العلم به، حتى يعلم بأنه هذا موجود ورحم له ولعله يسكن في نفس بلده. بالرغم من هذا ما معنى من تحقق عدم الاحتساب بمعنى عدم احتمال وعدم توقع شنو الأرض، كما مثلوا لذلك بمسألة ميراث الأخ الأكبر من أخيه الأصغر، مع افتراض أن الأخ الأصغر له أولاد ذكور مثلا وأناث كثيرون، أن يرثه أخوه الأكبر مع كونه كبير السن وهذا مثلا أصغر صغير السن، هذا شيء غير نفس الميراث، غير ماذا؟ غير متوقع. مروا من أنه يعلم بماذا؟ يعلم بهذا الرحم، يعلم بالمورث، بوجود المورث، لكن الميراث منه لا يكون ماذا؟ متوقعا. فهو لا يختص بصورة عدم العلم بالمورث، لا، حتى مع العلم به أيضا يمكن أن يصدق هذا العنوان بهذا المعنى، بمعنى عدم التوقع. بل يمكن أن يصدق بمجرد عدم العلم بأن المورث له مال، وهو الأصغر من الأكبر، مو الأكبر من الأصغر حتى يكون غير متوقع واضح غير محتمل، لا، الأصغر الأخ الأصغر يرث من أخيه الأكبر لكنه لا يعلم أن الأخ الأكبر له شنو؟ له مال، أو يعلم أقرب بالعدم، واضح؟ حينئذ يكون الميراث غير ماذا؟ غير محتمل. ليس هناك دخل لا للعلم لا لوجود في بلده لا لكذا، ليس له دخل. الميزان هو توقع الإرث وعدم توقعه، هذا هو الميزان. أينما توقع الإرث حينئذ يكون محتسبا فلا يجب فيه الخمس، وأينما لم يكن الإرث متوقعا فيكون غير محتسب ويجب فيه الخمس. بل يمكن أن يصدق حتى في ميراث الأبي من أبيه، الأبي من ابنه مقصود، في ميراث الأب من ماذا؟ من ابنه، في ميراث الأبي، الأب يرث من ابنه غير متوقع، ابن يرث من أبيه لعله متوقع، لكن أن يرث الأب من ابنه قد يكون هذا في بعض الحالات شنو غير متوقع، أو عمره 80 سنة وجده بالقبر وكذا، هو يرث من أبيه الشاب الكذا القوي، هذا الشيء غير متوقع. الميزان على هذا إذا كان، إذا لا مانع من أن يكون ميراث الأب من ابنه يجب فيه شنو الخمس لكونه غير محتسب. وهذا إذا جعلنا الميزان هذا فقط أقول فقط إشارة إلى أنه الرواية هي تقول من غير ابن ولا شنو ولا أب وهذا، لكن لو جعلنا الميزان هو الاحتساب وعدم الاحتساب بمعنى التوقع وعدم التوقع، فهذا يقتضي في الحقيقة أن نلغي هذا القيد من غير ابن ولا شنو ولا ابن كما سنوضحه. هذا الوجه الأول. وجه الثاني أن يقال بأن الوجه الأول بمشكلة فنتجاوزه وننتقل إلى الوجه الثاني. مشكلة الوجه الأول هو هذا، أن الرواية فيها هذا القيد، هي تقول من غير ابن ولا شنو ولا أب، من غير ابن ولا أب، وهذا القيد ماذا نصنع به؟ هل نلغي هذا القيد ونجعل الأب والابن كسائر الورثة في أنه قد يكون ورثهما محتسبا وقد يكون شنو غير محتسب، فأي خصوصية لهما أوجبت ذكرهما في هذه الرواية؟ معنى أن الميزان هو الاحتساب وعدم الاحتساب وهو المعنى العرفي كما قلنا، هذا يوجب في الحقيقة أن نلغي خصوصية الأب وماذا والابن، لأن ميراث الابن من الأب قد يكون ماذا محتسبا وقد يكون غير محتسب، ميراث الأب من الابن قد يكون محتسب وقد يكون شنو غير محتسب. إذن أي فرق بين الأب والابن من جهة وبين سائر الورثة، ولماذا خص بالذكر في هذه الصحيحة؟ هذه أكو مشكلة في ماذا، في هذا الوجه الأول. الوجه الثاني كأنه يريد يتجاوز هذه المشكلة ويقول بأن قيد من غير ابن ولا ابن في الرواية هذا ليس قيدا تعبديا، ليس قيد تعبدي نعمل به في هذه الرواية، بأن نلتزم هكذا أن الميزان هو عدم الاحتساب لكن يضاف إلى هذا قيد جديد تعبدي ليس له علاقة وداخل في صدق المفهوم، وإنما هو أمر تعبدي. شنو هذا القيد الإضافي؟ أن لا يكون من ابن ولا شنو ولا أب. الوجه الثاني يقول هذا القيد ليس تعبديا وإنما هو قيد بياني، قيد توضيحي يراد به توضيح معنى عدم الاحتساب، يراد به توضيح معنى عدم الاحتساب. شنو معنى عدم الاحتساب؟ أن لا يكون الإرث واصلا للإنسان مما كان من قبيل الأب والابن، يعني أن لا يكون واصلا إليه من الطبقة الأولى. وهذا قبل أن نتعدل الطبقة الأولى سيخلوها هتشي، بمعنى أنه عدم الاحتساب معناه أن لا يصل من الأب والابن، أن لا يصل من الأب والابن ميراث الابن من أبيه هو ميراث محتسب لا يجب فيه الخمس، ميراث الأب من ابنه هو ميراث شنو محتسب لا يجب فيه الخمس، من غيرهما هو ميراث شنو غير محتسب يجب فيه الخمس. الرواية تبقي هذا الضابط، شنو الضابط؟ مو ضابط توقع الميراث وعدم توقعات، الضابط هو هذا أن الميراث مرة يكون من الأب للابن ومن الابن للأب فهو ميراث محتسب لا يجب فيه الخمس. ما هو الميراث غير المحتسب؟ هو ماذا؟ هو الميراث من غير الابن والأب، والرواية جاءت بهذا اللسان من غير ابن ولا شنو ولا أب أو من غير ابن ولا ابن. هذا ميزان جديد غير الميزان السابق، واضح؟ سواء الأمر هذا الوجه الثاني يواجه مشكلة أثاروها وهي مشكلة ماذا؟ أنه ما هو الفرق بين الأب والأم؟ ما هو الفرق بين الابن والشنو والأخت؟ وهذا شنو الفرق بينهم؟ فجاء صاحب هذا الوجه الثاني أو أصحاب هذا الوجه الثاني بأنه نتعدى من الأبي علما إلى الأم، ومن الابن إلى البنت، ونلتزم بهذا الشكل العام، وهو أن الميزان في عدم الاحتساب، في الاحتساب الذي لا يجب فيه الخمس من الميزان، أن يكون الإرث من 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 الطبقة شنو الأولى، الآباء وشنو والأبناء. إرث الأب من ابنه أو من بنته هذا محتسب لا يجب فيه الخمس. إرث الابن من أمه أو من أبيه هذا محتسب لا يجب فيه الخمس. ما هو الإرث غير المحتسب من غير هذه الشنة الطبقة؟ فيكون الميزان هو على مراعاة الطبقة الأولى وعدم الطبقة الأولى. إرث من الطبقة الأولى محتسب لا يجب فيه الخمس، إرث من غير الطبقة الأولى هو غير محتسب يجب فيه الخمس. واضح؟ هذا الوجه الثاني. الثمر سندي، الثمرة بين الوجهين، هذان وجهان مذكوران في كلامهم، الثمرة بين الوجهين تظهر في ميراث الابن أو البنت إذا لم يكن متوقعا. الابن من أبيه إذا فرضنا أنه ليس ماذا؟ ليس متوقعا. على الوجه الأول، وجه الأول إذا لم يكن متوقعا هو ميراث شنو؟ غير محتسب، وهذا يجب فيه الوجه الأول ميراث غير محتسب يجب فيه الخمس، بينما على الوجه الثاني هو ميراث محتسب يجب فيه لا يجب فيه شنو؟ الخمس. تظهر الثمرة هنا، بل تظهر الثمرة في ميراث الأب والأم أيضا نفس الشيء. إذا لم يكن، فرضنا لم يكن لسبب من الأسباب، لأنه ضمن مسألة احتمال الإرث الأسباب متعددة، واحدة من أسبابها أن الابن ما يدري أبوه عنده فلوس، ما يدري عنده فلوس، بناء كل شيء ما عنده، فإذا هو لا يتوقع شنو؟ الميراث. فإذا جاء الميراث يكون ميراثا غير محتسب بالمعنى الأول، فهنا أيضا تظهر الثمر. على الوجه الأول يكون ميراث غير محتسب يجب فيه الخمس، على الوجه الثاني يكون ميراث محتسب من الطبقة الأولى فلا يجب فيه شنو؟ الخمس. فالثمرة تظهر هنا. طب هذان وجهان، ما هو الأرجح من هذين الوجهين؟ يبدو لأول وهلة أن الأرجح هو الوجه الثاني. يعني ماذا؟ يعني جعل الميزان هو هذا الشيء، أن لا يكون من أبن ولا ابن، وهذا أن لا يكون من أبن ولا ابن، هذا الميزان. ليس الميزان هو ماذا؟ عدم توقع الإرث وتوقع الإرث، لا، الميزان هو كون الإرث واصل من أب لأبيه، من أبن لابنه، أو من ابن لأبيه، هذا هو الميزان. خب هذا قلنا به مشكلة، شنو مشكلته؟ مشكلة التعدي المن من الأب إلى الأم ومن الابن إلى البنت، واضح؟ لأنه لا فرق بين الأب وبين ماذا في كل فرق بين الأب والأم وبين البنت والابن في كون كل منهما من الطبقة شنو؟ الأولى من الميراث. فحينئذ يحتاج المن إلى التعدي من الأب إلى الأم ومن الابن إلى البنت، هاي مشكلة الوجه الثاني. واضح؟ حتى نوازن بين الوجهين، هذا بهاي المشكلة نحتاج إلى أن يعني نتعدى من الأب إلى الأم ومن الابن إلى البنت، يعني بعبارة نعمم إلى كل أفراد الطبقة شنو؟ الأولى. هاي بهاي المشكلة. الوجه الأول شنو مشكلة الوجه الأول؟ مشكلته هذا، مشكلته أنه يلزم منا إلغاء هذا القيد بالمرة، يعني من غير ابن ولا أب هذا الكيد لابد من الغاء، لانه لا فرق بناء على الوجه الاول، سيتاملوا اياه، لا فرق بناء على الوجه الاول بين الاب وبين ابن الخال ابن العم، مقبرة منه. هذا كما قد يكون ميراثه محتسب وقد يكون ميراثه غير محتمل، يعني محتمل وغير محتمل. الاب ايضا قد يكون ميراثه محتمل وقد يكون ميراثه شنو غير محتمل، لان الميزان بحسب الفارق في الوجه الاول على الاحتمال وعدم الاحتمال. اذا لا خصوصية للابي والابن، بل لا خصوصية حتى لكل الطبقة الاولى، ما له خصوصية. اذا اي فرق بين الطبقة الاولى وبين سائر شنو الطبقات، كما ان سائر الطبقات قد يكون هناك احتمال الارث وقد لا يكون احتمال الارث في الطبقة الاولى، ايضا هذا من الاحتمالان من الممكن ان يتحققا. واضح اللي يقوله؟ فيلزم منا الغاء هذا القيد وعدم فائدة فيه. قد واحد يقول بانه لا، الوجه الاول نلزم منا الغاء هذا القيد، بل نلتزم بهذا القيد وبالوجه الاول، فنجمع بينهما بان شنو نلتزم بماذا؟ بان الميزان على مجموع امرين، وياي على مجموع امرين، وهو عدم احتمال الارث واحد، زائدا ان لا يكون من ابن ولا ابن، وبذلك نلتزم بالروايه. ها نلتزم بالروايه بان يكون الميزان هو عدم احتمال الارث زائدا بشرط ان لا يكون من ابن ولا ابن، هذا هو الميزان. فكل ميراث غير محتمل لا يكون بين من ابن ولا اب، هذا هو الذي يجب فيه الخمس. واضح؟ وأما الميراث المحتمل هذا لا يجب فيه الخمس. والميراث الذي لا يحتمل لكن ما دام من ابن وابن، هذا ايضا لا يجب فيه شنو الخمس. بعبارة اخرى، ان الميراث الذي يجب فيه الخمس والواجب لشيء قيدين لامرين، الامر الاول ان لا يكون محتمل واحد، عملا بظاهر قوله الميراث الذي لا يحتسب من الظهور اللغوي لشنو هو انه يعني غير محتمل، هذا واحد. والثاني شنو؟ لا يكون من ابن ولا اب، هذا هو الميزان في كون الميراث غير محتسب. ما عدا ذلك ويكون ميراثا محتسبا لا يجب فيه الخمس، وبذلك لا نلغي هذا القيد. قد يقول قائل هذا الكلام، شنو جواب هذا؟ هل يمكن ان نلتزم بالاحتمال الاول بإضافة هذا القيد وهذا القيد أيضا نلتزم به أو لا؟ واضح اللي أقوله؟ هذا الكلام مشكلته هذه، أن هذا يستلزم كون القيد قيدا شنو يقولوا وياي؟ تعبديا صرفا. القيد لا علاقة له بماذا؟ بمسألة الاحتساب وعدم الاحتساب. ليش؟ لأن الوجه الأول يقول أن الاحتساب مراد به ماذا؟ توقع الارث. عدم الاحتساب مراد به شنو؟ عدم توقع الارث. الوجه الاول هكذا يقول. زين شنو معنى ان نعتبر قيد اضافي وهو ان لا يكون من ابن ولا ابن؟ هذا مره تقول دخيل في تفسير معنى الاحتساب وعدم الاحتساب، هذا معقول، لكنه يكون هو الوجه شنو الثاني الذي ذكرناه. فإذا لابد أن يكون قيدا تعبديا صرفا، ليس دخيلا في تفسير الاكتساب الاحتساب وعدم الاحتساب، وإنما الاحتساب معناه التوقع، عدم الاحتساب معناه عدم التوقع. غاية الأمر أنه يضاف إليه قيد تعبدي وهو أن لا يكون من أب ولا ابن، بمعنى أن الإرث من الأب والابن، وإن كان واضح يعني غير متوقع، مع ذلك هو إرث محتسب لا يجب فيه شنو الخمس، هذا تعبد. واضح؟ فهذا الوجه الذي ذكر أخيرا هذا يلزم منه حمل القيد على أنه تعبد صرف، هذا شيء موجود. بينما الوجه الثاني الذي ذكرناه لا يلزم منه إلا ماذا قلنا؟ إلا ماذا؟ إلا إلغاء خصوصية الأب والابن والتعدي إلى الأم وماذا؟ والبنت، لأنه لا يحتمل التفريق بين الأب وبين الأم وبين البنت وبين شنو؟ الابن، بأن يقال أن الابن إذا ورث من أبيه مالا فهو مال شنو محتسب لا يجب فيه شنو الخمس، بينما إذا ورث من أمه مال يكون ميراث شنو غير محتسب يجب فيه الخمس، هذا غير متوقع غير محتمل، واضح اللي أقوله. كذلك التفريق بين الابن والبنت غير محتمل، فلا بد من التعدي إليهما وإلغاء الخصوصية، والنتيجة كما قلنا هي الالتزام بأن الميزان هو الإرث من الطبقة الأولى وعدم الإرث والإرث من غيرها من الطبقات، هذا هو الميزان في الاحتساب وعدم الاحتساب. إذن هذان وجهان، أحدهما بمشكلة التعبد وحمل القيد على أنه تعبد صرف، هذا، والثاني بمشكلة التعدي من الأب إلى الأم ومن الابن إلى البنت، فأيهما هو الأولى؟ بنى كثير من المحققين المتأخرين على الثاني، وعملوا العناية في ماذا؟ في التعدي من الأب إلى الأم ومن الابن إلى البنت، والتزموا بأن الميزان هو هذا. شنو الميزان؟ الميزان هو الطبقات، الإرث من الطبقة الأولى دائما هو محتسب لا يجب فيه الخمس، بينما الإرث من غيره من الطبقات هو دائما شنو إرث غير محتسب يجب فيه شنو الخمس، التزموا بهذا المعنى، واضح. وآخرون التزموا بالماذا؟ بالوجه الأول، جعل الميزان هو ماذا؟ هو هذا الميزان، الميزان هو الاحتمال وعدم الاحتمال، وهذا لكن التزموا في خصوص الأب والابن بكونه قيدا تعبديا صرفا، نلتزم به كقيد تعبدي، الدليل دليل لا نلتزم به، وإلا الميزان هو الاحتساب وعدم الاحتساب، واضح اللي أقوله. فأيهما هو الأولى؟ أيهما هو الذي يعني يمكن ترجيحه على الآخر؟ الظاهر أن حمل الرواية على التعبد لا يخلو من صعوبة، حمل الرواية على التعبد الصرف بأن يكون هذا القيد ليس له علاقة بتفسير الاحتساب وعدم الاحتساب، ليس له دخل في تحقق الاحتساب وعدم الاحتساب، وإنما هو قيد تعبدي صرف، هذا الظاهر أنه خلاف ظاهر الرواية من جهة أنها في مقام التمثيل وفي مقام بيان الأمثلة ليست في مقام التعبد، كما لعله لعله يؤيد ذلك وكلمة من، فإن من الموجودة في الرواية الظاهر أنها بيانية، وهذا بمعنى أنه عندما يقول الميراث غير المحتسب من غير ابن ولا ابن من غير ابن ولا أب، الظاهر أن من هنا بيان لعدم الاحتساب، بيان لعدم الاحتساب لهذين الأمرين، أولا من بيانية، ثانيا أن الكلام ليس في مقام التعبد الصرف، ليس لنا في مقام التعبد الصرف، لا يبين معنى أن الميراث الذي لا يحتسب، بيّن شنو معناه شنو المراد وما هو المراد به، فكأنه لأجل هذا الالتزام بالتعبد يكون أصعب جدا من ماذا؟ من الالتزام بإلغاء خصوصية الأب والابن والتعدي إلى الأم وإلى ماذا؟ وإلى البنت، واضح اللي أقوله. فيكون حينئذ بناء على هذا الكلام إذا آمنا بذلك حينئذ يكون مقتضى ذلك هو الالتزام بالميزان الثاني، نلتزم بالميزان الثاني قبل بعد، نلتزم بأن الميزان هو الطبق حسب الطبقات، الميراث من الطبقة الأولى هو ميراث محتسب لا يجب فيه الخمس، ومن الطبقة الأخرى ميراث غير محتسب يجب فيه ماذا؟ الخمس. والفتاوى طبعا تختلف باختلاف ما نختار من هذه الوجوه. واضح اللي اقوله؟ زين. هذا بالنسبة الى من هنا يظهر انه ذكرنا في الدرس وجها وهو مسألة انه المعتبر هو العلم بوجود الرحم وعدم وجوده. يظهر انه العلم مسألة العلم ليس لها دخل في الموضوع. مسألة العلم بوجود الرحم عدم العلم بوجود الرحم ليس لها دخل في ماذا؟ في تحقق عدم الاحتساب او تحقق الاحتساب. بعد ذلك قال وكذلك لا يترك الاحتياط في حاصل الوقف الخاص، كأنه عطف على ماذا؟ على ما ذكره في مسألة الميراث غير المحتسب الذي احتاط أيضا فيه بوجوب الخمس. سيد الماتن احتاط ما احتاط بوجوب الخمس فيه، عطف عليه ماذا؟ عطف عليه مسألة ماذا؟ حاصل الوقف الخاص. حاصل الوقف الخاص هذا أيضا يقول الأحوط فيه ماذا؟ وجوب الخمس. الظاهر أن الوجه في وجوب الخمس فيه هو دخوله إما في الفائدة وإما في الميراث. إما في الفائدة وإما في الميراث. مرة نقول أن حاصل الوقف الخاص يدخل في ملك الموقوف عليهم بلا حاجة إلى القبول. بلا حاجة إلى القبول، فحينئذ يكون من الفائدة الفوائد القهرية مو اللي ما تتوقف على القبول، فيكون حال حال الوصية التمليكية اللي ذكرناها في الدرس السابق. وصية تمليكية بناء على أنها لا تحتاج إلى القبول، وإنما هو يملكها بمجرد شنو الوصية من دون حاجة إلى القبول، يكون حال حال تدخل في الفوائد القهرية. وأما إذا قلنا بأنه لا، أن حاصل الوقف الخاص لا يدخل في ملك الموقوف عليهم، لأنه إلا بماذا؟ إلا بعد ماذا؟ بعد القبول، يتوقف على القبول، فيكون نظير ماذا؟ نظير الهبة. وهذا من الفوائد المجانية التي تتوقف على الشنو؟ على القبول، لا من الفوائد القهرية. على كلا التقديرين مقتضى القواعد السابقة اللي أسسناها هو وجوب الخمس فيه، سواء كان من فوائد قهرية أو كان من الفوائد غير القهرية والاختيارية. على كل التقديرين هو فائدة وغنيمة ويجب فيه ماذا؟ يجب فيه الخمس. يبقى أن السيد الماتن شنو الوجه مثلا في أنه احتاط في المقام مع جزمه بوجوب الخمس، بعدم وجوب الخمس في الميراث غير في الميراث المحتسب. بعبارة أخرى أنه أن احتياط السيد الماتن فيه هو كاحتياطه في ماذا؟ في الميراث غير المكتسب، الميراث غير المحتسب. لماذا احتاط هناك؟ هو أيضا هنا ماذا؟ هنا أيضا احتاط. احتياطه في المقام نظير احتياطه في الميراث غير المحتسب، مع أن المفروض أن الميراث المحتسب هم الأدلة العامة تدل على وجوبه، وهم صحيحة ابن مهزيار أيضا تدل على وجوبه. هناك احتاط، هنا أيضا ماذا؟ هنا أيضا احتاط المصنف، فذكره بعنوان الاحتياط. لم يذكر المصنف حاصل الوقف العام. حاصل الوقف العام وكان ينبغي ذكرا، لأنه لا فرق بين الوقف العام والوقف الشنو الخاص. غاية الأمر أن حاصل الوقف العام كون التمليك والتملك فيه يتوقف على القبول أوضح من توقف حاصل الوقف الخاص على القبول. لماذا؟ لأنه الوقف العام الوقف الموقوف عليه هو العنوان. الوقف العام الموقوف عليه هو ماذا؟ هو العنوان. وهذا يكون ماذا؟ مصداقا للعنوان. وهذا التملك هذا للمال يحتاج إلى القابض، ولا يملكه بمجرد ماذا؟ بمجرد أن يوقفه على جهة عامة وإن كان هو موردا لها ومزداقا لها، وإنما يتوقف على ماذا؟ على أن يقبض هذا المال ويقبل هذا المال، فيكون موقوفا عليه من على القبول والقابض، بخلاف الوقف الخاص فإنه لا يحتاج، يعني أقوى احتمال بأنه بالاحتمال الأقوى اللي بنوا عليه الفقهاء أنه لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى القبول، وإنما هو يملكه بمجرد ظهوره بلا حاجة إلى القبول ولا إلى القابض. واضح؟ لكنه كما قلنا على كلا التقديرين هو مما يجب فيه الخمس، لأنه فائدة محتسبة أو غير محتسبة، أو فائدة مكتسبة أو غير مكتسبة، على كلا التقديرين الأدلة العامة الدالة على وجوب الخمس تشمله وتدل على وجوب الخمس فيه، فلا فرق بين حاصل الوقف الخاص وحاصل الوقف العام. وصلى الله على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الآيات القرآنية التي تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا، ولعل اهتمام القرآن بهذه الفريضة وهذا الواجب أكثر من اهتمامه من كثير بكثير من الواجبات الأخرى، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها وينبغي الالتفات إليها. الناس الأمة تجاه هذه الوظيفة الشرعية تارة يطبقون هذه الوظيفة الشرعية، طبقوها فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا هو المطلوب شرعا، أن تكون الأمة قائمة بهذه الوظيفة، وحينئذ سوف تجني ثمار أداء هذه الوظيفة التي تنعكس على كل نواحي حياة الإنسان. هذه حالة، هذه الحالة هي المطلوبة شرعا. أكو حالات أخرى ليست مطلوبة شرعا لكنها تتفاوت في ماذا؟ في تأثيراتها السلبية، في تأثيراتها السلبية. حالات اتجاه هذه الوظيفة منها أن يترك الأمر بالمعروف والنهي ماذا؟ عن المنكر. هذه حالة، أن الأمة تترك الأمر بالمعروف وتترك النهي عن المنكر، هذا إلى لوازم سلبية كثيرة، ترك الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر لوازم سلبية كثيرة أشارت إليها الروايات وفصلتها الروايات، ولا نريد الدخول في تفاصيلها، مو مع الكلام. هناك حالة هي أشد من هذه الحالة، أكثر ضررا وأكثر سوءا، وهي مسألة الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. أن يؤمر بالمنكر وينهى عن المعروف، هذه حالة، هذه أشد من الحالة الأولى كما هو واضح. معناه شنو؟ معناه أن الأمة تمارس هذا العمل، تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف، معناه شيوع المنكر ويضمحلال ماذا؟ يضمحلال المعروف. الأب يأمر عائلته، صاحب العائلة يأمر عائلته بالمنكر، المدرس يأمر تلاميذه وطلابه بالمنكر، وهكذا كظاهرة عامة تنعكس على الأمة وتصدر من الأمة، هذا يؤدي بلا إشكال إلى شيوع المنكر ويضمحلال المعروف. هذه حالة. هناك حالة ثالثة خطيرة جدا أشد من كل هذه الحالات، وهي حالة أن نرى، أن ترى الأمة المنكر معروفا والمعروفة منكرا. هذه حالة شديدة، وأشارت إليها الرواية التي سنقرأها بأنها هي أشر الحالات وأشد الحالات، في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله ينقلها صاحب الكافي وكذا غيره ينقلها أيضا، يقول: كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر. فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ فقال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ فقيل له: يا رسول الله، ويكون ذلك؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ هذه حالة شديدة جدا. من تنشأ هذه الحالة؟ من تنشأ هذه الحالة؟ في الحقيقة تنشأ من ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. عندما نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شوية شوية يعتاد الناس على المنكر ويعتادون على ترك المعروف. شوي شوي يتبدل المنكر إلى معروف، المعروف إلى ماذا؟ إلى منكر. ترك الأمر بالمعروف هو الذي يؤدي إلى هذا، لأنه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى ظهور المنكر. ظهور المنكر يؤدي إلى ماذا؟ إلى اعتياد الناس عليه. الجيل الجديد اللي يطلع يشوف المنكر عنده هو معروف، هو شيء معتاد وطبيعي، ويمارسه الناس كما يمارسون أي عمل آخر معروف، فيرى المنكر ماذا؟ معروفا. ويرى المعروف ماذا؟ منكرا. لماذا؟ لترك الناس للمعروف، فيصبح المعروف منكرا. وهذه هي القاسمة، هذه هي القضية التي تغير وتمسخ الناس وتمسخ الأمة وتبعدهم عن دينهم الصحيح. كيف يكون المعروف منكر والمنكر معروف؟ هذا من تداعيات ولوازم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هناك كلمة الإمام الحسين منقولة تاريخيا لا روائيا، أنه قالها عندما اجتمع بمروان بن الحكم قبل خروجه من مكة، لكن الاجتماع الذي صار فيه الجدال والنزاع الشديد بينهما، من جملة ما قاله لمروان بن الحكم: أني سمعت، مضمون الرواية، أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في حق معاوية أنه كذا وكذا وكذا، بعد أن تكلم لا أحفظ نص الحديث، ويقول: إذا رأيتموه على منبري فابقروا بطنه. عن النبي يقول: إذا رأيتم معاوية على منبري فابقروا بطنه فاقتلوه. يقول الإمام الحسين عليه السلام: ولقد رآه أهل المدينة على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفعلوا شيئا، فسلط الله عليهم يزيد، سلط الله عليهم يزيد. لو كان أكو جماعة يقومون بوجه معاوية ويقول له: هذا ليس موضعك، أنت فعلت منكرا وما تفعله منكر، لما تجرأ على أن يجعل أميرا على المسلمين يزيد بن معاوية. لو كان كل منكر يواجه بالصد والإنكار، حينئذ لا يصدر المنكر من الناس ولا يسيء المنكر من الناس. حتى الذي يقوم بالمنكر يفكر 100 مرة قبل أن يقدم ماذا عليه، لأنه يعرف أنه سيواجه بالصد والإعراض من قبل الناس. هذا الذي يذكره الفقهاء، هذا ينبغي إعادة النظر فيه، أن الأمر بالمعروف إنما يجب والنهي عن المنكر إنما يجب إذا شمل احتملت التأثير. أقول: لا يحتاج إلى احتمال التأثير، لا بلحاظ الأدلة، لكن بلحاظ الواقع العملي لا نحتاج إلى التأثير. الذي يفعل المنكر لا بد من إنكاره، وإن كان لا أحتمل أن هذا يساهم ويساعد على تركه المنكر. لماذا؟ حتى أشعره أنه عندما يأتي بالمنكر هو فعل ماذا؟ منكرا. وإلا سكوت أنا وسكوتك إنت أن يجعل الإنسان فاعل المنكر وكأنه يفعل ماذا؟ معروف. أقل هذا حينما يرتكب المنكر خل يشعر في داخله بأنه يفعل منكرا، وهذا لا يكون إلا بالتصدي له وتنبيهه على ذلك ونهيه عن ذلك. أما عدم النهي وتركه هذا يؤدي على عواقب وخيمة، ونحن قد نعيش بعض تداعيات هذه العواقب الوخيمة في يومنا هذا، لأننا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجاملة لفائدة تملقان إلى آخره بأسباب مختلفة. كل إنسان هو عند أسباب الخاصة. لماذا نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ نرى منكرا أمامنا، لماذا لا ننكره؟ هناك أسباب خاصة ينبغي التغلب عليها، وإشاعة هذه الثقافة، وإشاعة تعليم الناس على هذه الوظيفة، حتى نقطف ثمار القيام بهذه الوظيفة الشرعية. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله.